إن دوى الرضا وحسن الصلاة.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، وأسألك يا رب أن تملأ قلوبنا حبا لك وشوقا إلى لقائك وإجلالا لك وأنسا بك يا رب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الأنس بالله جل وعلا وكيف يكون، ونكمل الحديث في هذا الموضوع وكيف يكون بسائر الجوارح. أشرنا إلى الذكر وكيف يكون سببا للأنس بالله جل وعلا، وأيضا مما يأنس به الإنسان عندما يقرأ كتاب ربه جل وعلا، يأنس بتلاوة القرآن. وكيف يكون ذلك؟ يكون عندما تستشعر أخي المشاهد والمشاهدة أن هذا الكلام تكلم به الرحمن جل وعلا ونطق به خالقك جل وعلا، وهو رسالة منه لك، وتعلم بأن هذا القرآن فيه سر سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. عندما تعلم أنك بقراءتك للقرآن ترقى في درجات الجنة، تقرأ وتطبق وتستجيب لأمر الله في كتابه جل وعلا، وتستجيب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنت تمسك بيدك القرآن تستشعر هذا المعنى، أنك بأخذك القرآن تصبح من خير الناس. تستشعر أخي الحبيب، أخي المبارك، أختي المباركة، أنك بقراءتك للقرآن وبحفظك للقرآن وبعملك بالقرآن أنك تصبح من أهل الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فرق كبير بين شخص يأخذ القرآن ويقرأ فقط مجرد أن يدرك بكل حرف حسنة. نعم، يؤجر على ذلك أجرا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبين شخص يأخذ القرآن ويستحضر المعاني التي ذكرتها قبل قليل، فلا شك أن هذا لا يريد أن يترك القرآن، يريد أن يقرأ، يريد أن يتزود، يريد أن يخاطب ربه جل وعلا ويخاطبه ربه سبحانه وتعالى بهذا القرآن، بهذا النور. ثم وهو يقرأ يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية في بيت، يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة، فيقرأ وتأتيه السكينة، تأتيه الطمأنينة، يأتيه الانشراح، نزلت عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. فلا يريد أن يترك القرآن، يريد أن يستمر مع القرآن، يريد أن يعيش مع القرآن، يستحضر المعاني التي ذكرتها. وأيضا يكون الأنس بالله عندما نؤدي سائر العبادات. أضرب على ذلك أيضا بعض الأمثلة. شخص يذهب إلى بيت الله إلى المسجد يريد أن يصلي ويستحضر معاني كثيرة، منها لذة المناجاة لله جل وعلا عندما يقف بين يدي خالقه سبحانه وتعالى ويقول الله أكبر، أي لا شيء أكبر من الله، يقلب الدنيا خلفه ويقبل بقلبه وبدنه على خالقه سبحانه وتعالى ويستشعر لذة المناجاة، لأنه كلما قرأ آية من كتاب الله أجابه ربه سبحانه وتعالى، يستشعر الأذكار التي يقولها في صلاته، يفهم الآيات التي يقرأها في صلاته، عندما يركع ويخضع ويخشع لله ببدنه ويقول سبحان ربي العظيم، يستشعر هذا المعنى الكبير، عندما يخضع ببدنه وبأعز شيء عنده في وجهه يضعه على الأرض إجلالا لله تعظيما لله، خشع القلب وانكسر وخشع البدن وانكسر لله. وهذه الصفة أخي المشاهد أختي المشاهدة هي أقرب صفة يكون العبد بها عند خالقه سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فهذه المتعة وهذه اللذة لا يريد الإنسان أن يرفع رأسه منها، لعلي أتحدث عنها وعن غيرها بعد الفاصل الذي طلبه منا مخرجنا الدكتور جزاه الله عنا خير الجزاء وجدي، وأكمل بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله أيها المشاهدون والمشاهدات، تحدثنا عن لذة الأنس في الصلاة، وقلنا بأن هذه الصفة وهي صفة السجود أقرب صفة يكون الإنسان فيها من خالقه جل وعلا. أسألك أنت وأسألك أنت، لماذا نستعجل في النهوض من السجود؟ أليست هذه أقرب صفة للعبد من خالقه جل وعلا؟ أليست هذه الصفة من المواطن التي تجاب فيها الدعوات؟ على ماذا الاستعجال؟ ألا تشعر بها بسكينة؟ إذا كنت تحدث شخصا تحبه لا تريد أن تقطع معه الحديث ولو ساعات، ولله المثل الأعلى، فكيف بخالقك جل في علاه؟ لماذا ما إن يضع الإنسان أنفه وجبهته على الأرض إلا وينهض؟ أتدرون لماذا؟ لأنه غاب عنه لذة السجود، غاب عنه لذة المتعة والأنس بخالقه جل وعلا. نعم، رهبان الليل الذين يجدون متعة في صلاة الليل يتركون لذة الفراش. إذا نظرنا بنظرة مادية بحتة يقول الإنسان لماذا يترك الإنسان هذا النوم وينهض؟ ماذا يشعر به؟ يشعر بأنس لا يعلمه إلا الله، لا يشعر به من سكن القصور وحرم لذة مناجاة الله وعبادة الله. إذا حرم لذة المناجاة والصلاة وأبعد عن خالقه جل وعلا لا يشعر بتلك المتعة التي يشعر بها من ترك الفراش والنوم وأخذ يناجي ربه جل وعلا. ألا ترون إلى سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قام يصلي حتى تفطرت قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله لما تصنع بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، حتى ذات يوم قرأ 5 أجزاء في ليلة واحدة، قرأ البقرة ثم شرع صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة النساء ثم رجع وقرأ آل عمران. أتدرون ماذا؟ أتدرون لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعبدا لله وإجلالا لله وحبا لله وخوفا من الله ويجد هذه اللذة والمتعة في عبادته لخالقه جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: حلاوة الإيمان. نعم، لذة الإيمان والأنس بالإيمان له طعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، وكما قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا أطيب ما فيها. قالوا: ما هو؟ قال: معرفة الله. نعم، معرفة الخالق سبحانه وتعالى، تلك المناجات لله جل وعلا، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. إذن لما تدخل في الصلاة، في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، استشعر هذه المعاني العظيمة. أيضا من مواطن الأنس بالله جل وعلا هذا القلب، إذا امتلأ بالصدق والإخلاص وبالتوكل على الله جل وعلا، وعلم المسلم أن من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو كفاه، وفوض أمره إلى خالقه سبحانه وتعالى، وعلم أنه لن يكون في المستقبل إلا ما قدره رب الكون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حتى ما يصيبك أخي الحبيب في مستقبل أمرك فهو لك وليس عليك، لأنك تعطى فتشكر، وتبتلى فتصبر، ويعينك الله جل وعلا على ذلك كله، والله يحب الصابرين والله مع الصابرين. فمن يأنس بالله لا يأسى ويتحسر على فائت، لأنه رضي بالله جل وعلا وأحب ربه سبحانه وتعالى وسلم بما كتبه ربه سبحانه وتعالى. المستأنس بالله عندما يرفع يديه لله جل وعلا، لا كما يفعله بعض الناس يرفع يديه فقط لينال حاجته، وغاب عنه أن الدعاء هو العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم، فأنت عندما ترفع يديك لله جل وعلا، نعم تريد حاجتك، لكن استحضر متعة المناجات ولذة المناجات وأنس المناجات لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأنت تستشعر هذه المناجات وهذه اللذة، ولا تعترض على أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعدك بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فأنت تدعو ربك سبحانه وتعالى وتفوض الأمر لله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته، وتترك الأمور لله جل وعلا، وربنا سيعطيك في الدنيا ما سألته إن كان فيه مصلحة لك، أو يدخر لك ذلك يوم القيامة، أو يصرف عنك من السوء والبلاء ما لا تعلم. بعض الناس يقول: سألت الله ولم أرى أثرا للإجابة. هل تعلم الأشياء التي صرفت عنك من السوء والبلاء؟ كم صرف الله عنك وعن أهلك وعن زوجتك وعن أولادك ما لا تعلم، ويوم القيامة تتمنى أنه لم يجب لك دعوة لما ترى من ادخار لك سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستجيب لأمر الله ويأنس بالاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يعترض على أمر الله وعلى قدره. ومن ثمرات الأنس بالله سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة. يأنس الإنسان ويسعد سعادة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، حتى في أصعب الظروف أنس بالله جل وعلا. انظروا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان في غار ثور وأعطاه الله جل وعلا الأنس به، استقرت نفسه وطابت حياته صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. فيستشعر الإنسان أن الله جل وعلا معه في كل أحواله وبكل شؤونه. وأقول لك في الختام أخي المبارك أختي المباركة، اسأل الله بصدق وقل اللهم إني أسألك الأنس بك، اللهم إنا نسألك الأنس بك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه الله 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 إن دوى الرضا وحسن الصلاة
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي.